الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رغب الله تبارك وتعالى في سبيله بكل سبيل وحذر من كل صراط غير صراطه بكل سبيل، ويعجب من يقرأ القرآن ومن يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكثرة الهائلة من صوت الأدلة وضرب الأمثال وإيضاح الحجج وبيان الطريق، كله من أجل ترغيب الناس في الدخول في دين الله تبارك وتعالى وتحذيرهم من الوقوف عنه والبعد عنه. وسأحاول في هذه الخطبة أن أضرب بعض الأمثلة من هذا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يصرف الناس عن السير في طريق الله تبارك وتعالى إيثارهم الدنيا على الآخرة، هذا أعظم صارف، قيد الصارف أعظم من هذا، لأن التشبث بالحياة ومحبة الدنيا والركون إليها هذا هو منتهى مراد الإنسان، وكل نوازع الإنسان وأهواءه وشهواته تقذف به وتدفعه إلى هذا الطريق. فالدنيا خضرة حلوة وهي حياة الإنسان وهي مستقرة وقد ملئت بأنواع الزينة والزخرف الذي يبهج النفوس و يشد القلوب، والإنسان محتاج، بعض الأمور الدنيوية ضرورات لا غنى للإنسان عنها كضرورة الطعام والشراب والأمن والسلامة من الآفات، ضرورات إن لم يحرص الإنسان على هذه الضرورات لم تبقى حياته. ثم هناك حاجيات، فالمركب المريح والملبس والمسكن بالمرافق الكثيرة هذه حاجيات يحتاجها الإنسان. ثم هناك التحسينات والتثميمات، وهذه أمور لا حد لها من الزخرف والرياش والتوسعة والسفر والسياحة والمتع والمباهج، كما قال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وكثير من هذا من باب الزينة، فالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة قد لا يحتاجها الإنسان في عمره، يمكن يحتاج جزء قليل منها يكفي حاجاته، ولكن شهوات الإنسان لا تقف عند حد، كما جاء في الحديث: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. فالناس في العادة لا تكتفي بقدر الحاجة ولا بالضرورة ولا بالتحسين والتكميل الذي هو تحسين وتكميل، بل النفوس تشتهي وتتمنى، وكلما وصلت إلى أمر تريد أن تصل إلى سواه، وهكذا فلا حد لمطامع الإنسان وشهواته ورغباته. الخلاصة أن الدنيا دار زينة وزخرف وفتنة عظيمة، وهذه أعظم الصواب، يعني لا يقعد لا يكاد يقعد عن الدين ويبعد الإنسان عن طريق الله إلا هذه. كيف عولجت هذه القضية في القرآن؟ يعني بما عالج الله تبارك وتعالى وأنزل الله في كتابه أن يبصر الإنسان البصيرة الصحيحة في الدنيا وفي طريقه، ليختار طريقه الله تبارك وتعالى، وطريق الله لا شك أنه غير الطريق الدنيوي. الطريق الدنيوي هو هذا، هي شهوات وملذات وأمر لا حد له، فمهما بذل الإنسان من جهده ووقته وللكسب والاستمتاع فهناك المزيد. لكن طريق الدين بخلاف هذا، طريق الدين على خلاف طريق الدنيا، كما قيل الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت هذه أغضبت هذه. فطريق الآخرة إذا نظرت جانب العبادات تجد أنه استقطاع، استقطاع من الوقت ومن الجهد، توقف الذي يمكن أن تصرفه في كسب المال الاستمتاع بالحياة. يقول لك لا، صلي صم زكي، الزكاة استقطاع، استقطاع من مالك الذي يمكن أن تنفقه في أي شهوة أو ملذة من ملذاتك يستقطع، هذا حق الفقير وحق المسكين. الحج استقطاع من الوقت، فهي رحلة بما فيها من المشقات ومن أمور على خلاف هذا النفوذ. الجهاد في سبيل الله أعظم استقطاع، لأن استقطاع للنفس كلها أحيانا، فمن يتعرض للجهاد في سبيل الله قد يتعرض للموت، وبالتالي تذهب كل الحياة. فالدين باختصار على خلاف هوى النفوس، بل هو يعني في المحصلة هو معاكس للدنيا. فكيف يختار الإنسان؟ يعني كيف أوجه هذا الأمر بأن تختار الطريق الذي فيه مشقة وفي استقطاع من جهدك ومن وقتك ومن مالك، بل في أحيانا تعرض لذهاب حياتك كلها. ضرب الأمثال والتغفور في القرآن شيء يفوق الوصف، وقد قلت إنني في هذه الخطوة سأضرب بعض الأمثلة في هذا. نجد مثلا تهوين شأن الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء، من لتأكيد النفي، أي شيء يدخل فيه كل ملذات ومتاع الدنيا، طعام شراب شهوات زينة مناصب جاه كل شيء، الله كل فمتاع الحياة الدنيا، يعني لا تستمتع به إلا وقت الدنيا وهو زينة لها. وهذا تحقير وتهوين لأمر الدنيا. وما عند الله، وما عند الله كذلك ما الموصولة، يعني الذي عند الله، وهذا يدخل فيه شيء كثيرة، يدخل فيه الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى والحياة الطيبة، لكن خير وأبقى، هذا خير أي من الدنيا وأبقى، الدنيا تفنى ومتاع الآخرة وما عبده الله في جنة المؤمنين لا يفنى. أفلا تعقلون، يعني ليست عندكم أقول هذا توصيف، الهمزة هذه همزة استفهام، الله يقول أفلا تعقلون، يعني ليست عندكم أقول تعقلون بها فتميزون بين الدنيا والآخرة، يعني فرق بين هذا وهذا. فهل هناك عاقل يفرس حياته للفاني والضائع والذي لا يبقى ويترك الخالد والباقي والذي لا يمكن أن يقارن متاعه وبقاؤه بهذه الدنيا؟ يكون ما عنده عقل. فمن آثر، من آثر الدنيا على الآخرة لا عقل له. ثم يضرب الله بعد هذه الآية مثل يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فلما استعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول انظروا هنا، انظروا بين رجلين، أفمن وعدناه وعدا حسنا، يعني الشخص الإنسان المؤمن الذي وعده الله وعدا حسنا، الوعد هو يعني يأتي بالخير، لما تبشر به من أمر الخير هذا وعد، بعكس الوعيد أو عدا يوعد هذا التهديد. أفمن وعدناه وعدا حسنا، والوعد الحسن الجنة لا شك، فهو لاقيه، الله يقول فهو لاقيه، وهذا تأكيد أن كل وعد لله لا يخلفه كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد. وقال وعد الله ومن أصدق من الله قيل. فالله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. والقضية في إخلاف الوعيد هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يخلف الله وعيده؟ يعني إذا هدد إنسان هل يخلف ذلك وقد يغفر له؟ هذا لا شك أنه إذا أوعد معين لا شك أنه لا بد أن يكون. أما إذا وعد، إذا أوعد الله تبارك وتعالى على أمر ما ثم جاوزه الإنسان وتركه، فلا شك أنه يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يغفر ويسامح سبحانه وتعالى. لكن في الوعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف، إنه هو الإخبار، الإخبار بالخير. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لا بد أن يلقى. ويقول كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، هل يستوي هذا الموعود بدخول الجنة وسيصل؟ يقول هذا وإن كان مؤجل الآن لكن حيصل وحيدخل فهو لاقيه. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، فإن كان متعه الله تبارك وتعالى متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لكن يوم القيامة من المحضرين يعني أنه يعني سيجرجر إلى جهنم، يحضر ومحضر يعني غصن عنه، يعني سيأتي رغم عن أنفه الملائكة تسحبه والملائكة يسحبونه إلى جهنم. ثم في هذه السورة نفسها الله ضرب مثل، مثل واقع واقع، وهذا الكلام يعني كأمر عام في كل نفس، لكن ضرب أمثلة خاصة. فقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، هذا مثال رجل كان من عامة الناس لكنه بعلم ما اكتسب من المال يخبر الله تبارك وتعالى يقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني أعطاه من الكنوز حتى إن مفاتيح هذه الكنوز لو جمعت تحتاج عصبة من الرجال، مجموعة من الرجال 20-30 رجل حتى يحمل المفاتيح، فكيف بالخزانة نفسها؟ إذا هذه تحتاج أمة كاملة، جيوش كاملة، علشان لو أردت أن تحمل ما في داخل هذه الخزانات. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح بهذا الجمع الكثير وبالمال العظيم الذي قد أوتيته، إن الله لا يحب الفرحين، بهذا الفرح، الفرح بهذه الدنيا، لأن الفرح بالدنيا يدل أولا عن عدم عقل، ثم يدل كذلك عن الذراء لطريق الله عز وجل، لأن طريق الله مخالف للقعود والتكريس الحياة كلها لهذه الدنيا. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني سخر هذا المال في طاعة الله عز وجل للدار الآخرة. ثم قالوا لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الدنيوي لا تنسه، كل ما تشاء وما تشتهي ولف ما تشتهي واركب واركب ما تشتهي، وهذا في الحدود الشرعية كما جاء في الحديث، يعني كل ما شئت ولبس ما شئت ما جاوزك إسراف ومخيلة، إذا تركت الخيلاء وتركت الإسراف فكل ما شئت ولبس ما شئت، يعني من أمور الحلال. أما الحرام الذي حرمه الله فهذا يعني خارج من هذا الموضوع، فمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات المريض قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل ولا تنس نصيبك من الدنيا، ثم قل وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن في المال كما أحسن الله إليك في العطاء، فأحسن في السير في هذا المال، ثم قل ولا تبغ الفساد في الأرض، يعني لا تسخر مالك في معصية الله تبارك وتعالى، إن الله لا يحب المفسدين. فنصحوا له نصح كامل، قل مال هذا اشكر الله فيه، سر فيه في طاعة الله، أنفق على نفسك لما تشاء، يعني استمتع بالحلال كما شئت مجاوزا الإسراف والمخيلة، لا تفسد بهذا المال، المال الذي هو رحمة من الله لا تفعله نقمة على عباد الله عز وجل. فكان هذا الفاجر كان ربه في غاية السوء، قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني أن هذا قد اكتسبته بعلمي، فهنا جحد فضل الله عليه وجعل أنه هو المستقل بهذا وكأنه هو الذي خلقه، قال إنما أوتيت على علم عندي، فرد الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، تولى الرد، قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، القرون الشر، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، هذا مجرم ويوم القيامة لا يسأل عن ذنبه جاحد، لفضل الله تبارك وتعالى راد لهذه الموعظة
والنصح الذي أعطاه في هذا الصدر. ثم قال تبارك وتعالى نبين نوع من الفساد. قال فخرج على قومه في زينة استكبرا عليهم استعلن عليهم. والخروج بهذه الزينة كسر لقلوب الفقراء وإفساد في الأرض. طبعا نوع الإفساد انظر نوع الإفساد. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا أول الإفساد أنه بمثل السيء تسخير المال في شهواته وملذاته وإفساده بل كثير من الناس. لأن كثير من ضعاف العقول لما رأوا هذا أرادوا أن يكون لهم في الدنيا مثل الذي له. قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا يأتي دور الدعوة لله عز وجل. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ويلكم يعني على هذه الكلمة أن تتمنوا أن تكونوا مثل هذا الفاجر المجرم بنص القرآن. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم قال ولا يلقاها إلا الصابرون. فكان من شأن الله عز وجل قال فخسفنا به وبدارك الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه يعني تمنوا أن يكونوا مثله في الدنيا يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وي كلمة خوف وتعجب. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني الأمر عند الله عز وجل أن هذا المال ماله فهو يبسطه على من يشاء ويضيق على من يشاء. لولا أن الله علينا لخسف بنا لأنهم اشتركوا في الجريمة اشتركوا في أن يتمنوا مثله. قال لولا أن الله علينا لخسف بنا. وي كأنه لا يفلح الكافرون يعني كأنه الشأن والحال أن الكافر لا يفلح. ثم قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكان هذا ضرب لمثل حل الله تبارك وتعالى يبين به. ولو أردنا نحن أن نضرب مثل يقرب القضية من الأذهان حتى نفرق بين المسلم والمجرم يعني لو أن رجل مثلا يبيع حشيش أو أفيون أو يتعاطى بالمخدرات لا شك هذا أقرب وأكثر طريق للسرقة وفي سنوات قليلة يصبح من أهل الثروات العظيمة ويتمتع في ماله كما يشاء. لكن لنفرض أن السلطات هو تحت سمعها وتحت بصرها ترصد كل حركاته وسكناته وتعرف وين شغله ثم تركت على هذا النحو 5-6 سنوات تمتع بها ثم وهو ما زال في ريعان الشباب قبض عليه بالجرم المشهود وأوضعوه السجن 25 سنة تأديبة في سجن مظلم. هل هذا الإنسان بهذه الصورة يوافق إنسان مقتصد يراعي الحلال ويكسب بعرف جبينه ويتمتع بما أعطاه الله عز وجل له ويعمره الله عز وجل من العمر 50-60 سنة ويعيش في حال طيب أيهما أحسن حالا؟ أن يكون الإنسان يعيش 5 سنوات يجمع هذه الثروة الكبيرة ثم ينتهي به الحال إلى أن يقضي عمره الباقي كله في السجن؟ لا شك أن أي عاقل عندما يعرض لي الصورتين يقول لا أنا ما بكل ثروة هذه الكبيرة السريعة من هذا الطريق الفاسد وفي النهاية ألقى في ظلمات السجن بقية عمري. لا لأن أعيش مقتصد الحال ودخلي يكفي حاجاتي وأن أعيش عمري أتمتع بطيب بحدود إمكانيات بسيطة خير لي. هذا على مستوى الدنيا. فكيف على مستوى الآخرة؟ الإنسان أي إنسان عاقل لا يرضى أن يكون مصيره مصير هذا تاجر المخدرات الذي أسرى في سنوات قليلة وهو تحت سمع وبصر الحاكم الذي سيحاسبه. لا شك أن حساب الله وقيام الله على كل نفس أكبر وأعظم من حساب أي حكومة على أفرادها. فالله عز وجل يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. من هو؟ هو الرب جل وعلا. هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني أنه ينصر ويسمع كل إنسان ماذا يعمل وفي أي وقت يعمل وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا شك أن اختيار طريق الله عز وجل بالرغم مما فيه من أنه حرمان من بعض الشهوات واستقامة على الأمر لا شك أنه أكمل. ثم إذا قرأنا القرآن لا نجد تكليف من هذه التكاليف التي هي على خلاف أو النفوس إلا نجد أن الله تبارك وتعالى قد يسرها وسهلها للمؤمن حتى يأخذ هذا الطريق ولا يأخذ الطريق الثاني طريق الشهوات. مثلا في النفقة الله تبارك وتعالى كما لهم في قول قال تبارك وتعالى قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الآية عظيمة جدا وكلها حث على الإنفاق. الإنفاق اقتطاع، الإنفاق في سبيل الله اقتطاع، اقتطاع من مالك. يسألون كما لا ينفقون الله يقول قل العفو. العفو هو الفضل والزيادة، يعني ما فضل عن حاجتك وزاد عن حاجتك انفقه. إذا ما دام هو فاضل أنا مستغني عنه. إذا كان هو فاضل أنا مستغني عنه. إذا لي 10 أثواب فتصدقت بثلث أو درعيش بتسعة وهي صدقة. لي 10 دنانير وتصدقت بدينار هو زي الآن 9 تكفيني. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم الله يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أن أمر الآخرة ما هو تكليف، لأن النفقة وهي من أعظم تكاليف الدين، والمال شقيق النفس كما تقول العرب، تقول المال شقيق الروح، فهو شق روحك، ولكن نفقتك له الله عز وجل ما يسألك كل مالك، لأن لو سألك كل مالك سألك كل روحك، وإنما يسألك العفو والزيادة فقط. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل وإن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها يعني إن يسألكم مالكم كل أن تنفقوا في سبيل الله فيحفكم. الإحفاء يعني القص، ما يفضل الشيء، يعني لو طلب الله من كل مالك ما بقي له شيء تتمتع فيه وتأكل فيه وتصرف منه فيحفكم تبخل ويبخل الإنسان ويخرج أضغانكم. لكن الله تبارك وتعالى لم يطلب هذا، وإنما طلب العفو والزيادة. الجهاد القتال في سبيل الله وهو أعظم يعني ما يفر منه الإنسان لأنه يتعرض للقتل. نجد أن الآيات التي سهل الله تبارك وتعالى فيها أمر الجهاد وضرب المثال بين الدنيا والآخرة هو أن الإنسان يختار الآخرة ولو كان في الموت، ويترك الدنيا ولو كان فيها الحياة لأنها مهما كان قليلة ومغبتها شديدة. الله يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، يعني يا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني هل أخرتنا إلى أجل قريب فلم تكتب علينا القتال وتركتنا نموت على فراشنا دون أن نخوض الحرب فنموت فيه. فماذا كان رب الله عز وجل على هؤلاء الذين استثقلوا شريعة القتال في سبيل الله؟ قال تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. فكان رب الله عز وجل عليهم قال قل متاع الدنيا قليل، يعني يا من تحاشي القتال حتى تعيش، كم ستعيش؟ مهما عشت وعمرت ومت على فراشك عشت 100 سنة هو قليل، إذا قسته من عين الآخرة هو قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة ما عند الله عز وجل حتى وإن مت في سبيل الله خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلة، لا تظلم فتيل صغير، هذا الغلاء، هذا الشعر اللي في غلاف النواة، هذه لو قدمتها من الخير في سبيل الله فأنت لن يعني تكسرها بل ستأخذ أجرها، فكيف إذا قدمتها نفسك وروحك لله تبارك وتعالى. هذه أمثلة فقط، أحببت في هذه الخطبة فقط أن أضرب أمثلة لنقارن ونتخذ الطريق، نقارن بين طريق الآخرة وطريق الدنيا، وأن الذي اختار طريق الدنيا في الحقيقة لا عقل له، كما قال الله عز وجل أفلا تعقلون، لا عقل له، لا عقل لمن آثر هذه الحياة الدنيا ورضيها وترك طريق الله تبارك وتعالى. اللهم بلغنا أجل نفسك ورفقنا طريقك وصراطك وحب نبيك فجهد في سبيلك حتى نلقاه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وصلى الله وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والاستفادة من هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى. الله ضرب الأمثال كثيرة وصرف القول في كتابه تصريفا عظيما، وذلك ليفتح الأعين ويفتح القلوب على طريقه، لأنه طريق الخير وطريق السعادة وطريق الفلاح. حتى الصلاة، هذه الصلاة في كل صلاة يؤذن لها بجملة مفيدة، يتقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي عن هلم تعالوا إلى الفلاح. الفلاح في لغة العرب هو الفوز والمطلوب الأسفل، نقول أفلح إنسان يعني فاز بمطلوبه، هذا المطلوب. يعني يا من تريد مطلوبة الأعظم والأكبر وتريد السعادة بمعناها الحقيقي في الصلاة، فمثلا فممكن يكون الأذان للصلاة تعالوا صلوا صلوا غصبا عنكم صلوا لله وكفى، لكن يقال بالترغيب كذلك حي على الفلاح، الحي على الصلاة أهلا لها ثم حي على الفلاح، هذا طريق الفلاح. فالدين هو طريق الفلاح والنجاح، لا فلاح للعامة إلا بهذا الطريق، لأنه طريق الله تبارك وتعالى. والله هو ملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى، وهو ملك الموت والحياة، تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالخير كله يليه سبحانه وتعالى، والشر ليس إليه، ولكن هو كذلك بتصريفه وأمره سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكف عنه الشرور وينال الخيرات فليس إلا طريق الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا ويلزمنا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.